وصلي وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العلي العظيم. استعرضنا وإياكم بعض الصفات التي يجب أن تتوافر في العالم ليكون مصداقا لما جاء من آي القرآن والروايات، أي أن العالم إذا لم تتوافر فيه هذه الصفات المذكورة في بعض الآيات وفي الروايات فإنه ليس بمصداق لما جاء في فضل العالم. من تلك الصفات التي ينبغي أن تتوافر في العالم أن يكون العالم مذكرا للناس بالله تبارك وتعالى دائما، وبعالم الآخرة كذلك، أي أن العالم لا بد أن يربط المجتمع بعالم الآخرة. وقد أكد على هذه الصفة في العالم من خلال طائفة من الروايات تبين هذه الروايات أهمية العالم من ناحية، وتربط الأهمية أو الفضل لذلك العالم باعتبار الدور الريادي الذي يقوم به العالم من ناحية التذكير للناس بعالم الآخرة. في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين: النظر في وجه العالم حبا له عبادة، كما تصلي وتصوم وتزكي وتحصل على قرب من الله تبارك وتعالى، كذلك إذا نظرت إلى العالم. وهذه النظرة نظرة حب باعتباره يمثل همزة وصل بين الإنسان، بين المجتمع وبين أهل البيت عليهم السلام، بين المجتمع وبين النبي صلى الله عليه وآله، بين المجتمع وبين الحق تبارك وتعالى. فإذا كانت النظرة إلى العالم بهذه المثابة تكون النظرة موجبة للقرب من الله تبارك وتعالى، وهي بمثابة صلاة النافلة، وهي بمثابة الصوم، وهي بمثابة الصدقة، بمثابة أي عمل من الأعمال المقربة لله تبارك وتعالى. لكن لننظر عن المعنى الدقيق لقوله صلى الله عليه وآله: النظر في وجه العالم حبا له عباده. الإمام الصادق عليه السلام سئل عن حديث ورد عن جده المصطفى صلى الله عليه وآله: النظر في وجوه العلماء عبادة. ولنلحظ ما يفسر به الإمام الصادق عليه السلام هذا الحديث النبوي الشريف. يقول الإمام الصادق: هو العالم، أي النبي صلى الله عليه وآله ما أراد أن النظر إلى أي عالم عبادة، بل العالم الذي تتوافر فيه صفات خاصة. يقول الإمام الصادق: هو العالم الذي إذا نظرت إليه ذكرك بالآخرة، ذكرك بالآخرة. طبعا هنا ينبغي أن ألفت الانتباه، قد يكون العالم أيضا يذكر بالدنيا، لكن لا من أجل الدنيا، بل من أجل أن تكون الدنيا جسرا إلى الآخرة، تربط الإنسان بالآخرة. يعني لما يأمر العالم ذلك الفرد ببناء مستقبله، لأن بناء المستقبل مقدمة في تكوين شخصية الإنسان السليمة والمرتبطة بالله، فيكون أمره بالدنيا أمرا لربط الناس بالآخرة. ولذلك نحن ننظر هذه السيرة وهذا المعنى في حياة الأنبياء. موسى عليه السلام أمر بني إسرائيل بالذود عن حقوقهم، المطالبة بحقوقهم من فرعون، أمرهم ماذا؟ بالتمرد على فرعون، أمرهم بطلب الدنيا من أجل مستقبلهم كأمة مستضعفة. ولكن موسى عليه السلام لا يريد من بني إسرائيل أن يطلبوا الدنيا للدنيا، بل يريد منهم أن يطلبوا الدنيا للآخرة، من أجل بناء الشخصية الإنسانية المرتبطة بالحق تبارك وتعالى. فإذا هناك أهمية بين كلام العالم الذي يربط الناس بالدنيا من أجل الدنيا، وبين كلام العالم الذي يربط الناس والمجتمع بالدنيا في المطالبة بحقوقهم، كموسى عليه السلام في الذود عن مظلوميتهم، لكن من أجل الآخرة، باعتبار أن الحياة الدنيا فانية، ولكن من المطلوب من الإنسان أن يحصل على حقوقه، أن يذود عن مظلوميته. إذن لنتوجه لهذا المعنى. ولذلك يقال إن بين الأنبياء تكامل. موسى عليه السلام كان يذكر بني إسرائيل بالدنيا ويحرص على ذلك من أجل الحصول على حقوقهم، وعيسى عليه السلام كان يذكرهم دائما بالآخرة، باعتبار يقول نعم أن ما جاء به أخي موسى لا من أجل الدنيا وإنما من أجل الآخرة. وهذا المعنى أيضا جاء في طائفة من الروايات. طيب أيضا نلحظ معنى دقيق يجب أن يتوافر في العالم، وهو الاجتهاد في العمل، بمعنى الدؤب والاستمرار من أجل تحقيق قيم الحق تبارك وتعالى في الخلق، من أجل المبادئ، من أجل العدل والعدالة. عند اجتهاد واستمرار لا يكل ولا يمل كما نقول، بل دائما يحض الناس للوصول إلى الأهداف وتحقيق الغايات. جاء هذا المعنى في رواية تؤكد ما ذكرنا من بعض الصفات التي ينبغي أن تتوافر في العالم، وتذكر من ضمنها الاجتهاد. الاجتهاد بمعنى ماذا؟ بذل الوس من أجل تحقيق المطالب. شوف كل هذا والله مجتهد في تحصيله، مجتهد في عبادته، مجتهد في عمله، هذا أيضا مجتهد في علمه من أجل أن يجعل هذا العلم له تجسد وتطبيق في عالم الواقع. يقول النبي صلى الله عليه وآله: من طلب العلم لله لم يصب منه بابا إلا ازداد في نفسه ذلا. هذه ذكرناها، تواضع في العالم فيما تقدم. يعني كلما ازداد العالم في علمه ازداد تواضعا في نفسه، رأى فقره واحتياجه للحق تبارك وتعالى، إلا ازداد في نفسه ذلا. بعد هذا تواضع داخلي، تواضع داخلي، وفي الناس تواضعا، يعني يظهر هذا التواضع المكنون في نفسه الذي بينه وبين الحق تبارك وتعالى لا يحد لا يطلع عليه الخلق، يتجسد في الخارج من ناحية تعامله مع الخلق، فهو يتعامل ماذا؟ بتواضع جم. وفي الناس تواضعا ولله خوفا. ذكرنا إنما يخشى الله من عباده العلماء، عنده خوف من الله، ذكرنا هذا المعنى. وفي الدين اجتهادا، هذا موضع الشاهد، أن هذا العالم عند دؤب واستمرار واجتهاد للوصول إلى ما يبتغي، واضع للقيم في نهاية الوضوح بين ناظريه، وعند الدؤب في تطبيق هذه القيم. وفي الدين اجتهاده، ثم إن النبي صلى الله عليه وآله ثم إن النبي صلى الله عليه وآله يعكس ذلك، يعني حتى تعرف أنت الأشياء تعرف بأضدادها. فيقول صلى الله عليه وآله: ومن طلب العلم للدنيا والمنزل عند الناس والحظوة عند السلطان، يعني هناك أناس لهم أهداف غير إلهية، وممكن أن يكون الإنسان عالم، لأن العلم ما معناه صحيح صعب، لكن ملكة، يستطيع الإنسان أن يبذل جهدا مركزا فيصل إلى الحصول على تلك الملكة. النبي صلى الله عليه وآله يقول: هذا الذي يطلب العلم من أجل أهداف لا ترتبط بالله، ما عنده أهداف إلهية، ماذا يحصل في نفسه؟ عكس ما كان يطلب العلم لله، عكس العالم الرباني الإلهي الذي عنده مجموعة من القيم وعند دؤب في تحقيق تلكم القيم في الواقع الاجتماعي. نعم، لم يصد منه بابا، هذا العالم اللي طلب العلم من أجل الدنيا، المنزلة عند الناس، الحظوة عند السلاطين، لم يصد منه بابا إلا ازداد في نفسه عظمة. أول شيء يصير عنده نوع من الاختيال والكبرياء في واقعه النفسي، شوف روحه هو الأفضل الأحسن الأعظم بين الناس، بدل من أن يرى الفقر والفاقة الذي تكتنف عالم وجوده، يرى الاستغناء في ذاته وأنه هو المقدم والأفضل والأحسن. هذه السمة التي ماذا؟ سمة الاختيال والكبرياء في النفس، اللي هي أوجبت طرد الشيطان من رحمة الله تبارك وتعالى. إلا ازداد في نفسه عظم وعلى الناس استطالة، عكس ذاك كان في الناس تواضعا بلا كبرياء، استطالة، لأنه يرى ماذا؟ يقول: شنو هذا اللي البشر؟ ذلي عديد لي أنا. بعضهم يفكر بهالطريقة. دائما إذا كان الإنسان عنده نعمة من الله ونظر إلى غيره نظرة احتقار، فهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى لم يجعل تلك النعمة التي منحه إياها نعمة، بل جعلها نقمة عليه واستدراجا له. ولذلك إلا ازداد في نفسه عظمة وعلى الناس استطالة عند تكبر وعلو على الآخرين. بعد وبالله اغترارا عند غرور من الله. تعرفون معنى الغرور من الله تبارك وتعالى؟ يعني ما يلتفت إلى المكر الإلهي أصلا عنده، يتعامل مع الحق تبارك وتعالى كما يتعامل مع سائر الخلق، يعني لا يلتفت إلى عظمة الحق وإلى قدرته تبارك وتعالى وإلى إحاطته وقيوميته بالخلق، مغرور ما يلتفت. الله يمهل لكنه لا يهمل أبدا، وهذا سادر في غيره، تقول عنده عين بس أصلا ما يلتفت. ولذلك قد يصل إلى أن يأتي الموت وهو لا يدري، يعني كأنه يعيش في سكر وتمالة دون التفات إلى ما كان ينبغي عليه أن يعيه. وبالله اغترار. بعد قلنا أن الصفة الأساسية التي نحن جعلناها مورد الشاهد وفي الدين اجتهاده، هذا العالم اللي ما طلب العلم لله ولم يجعل مساره مسارا إلهيا، بالعكس من ذلك، ومن الدين جفاء أو جفاء، عند جفوة بينه وبين الدين. تعرفون احنا نقول هذا جافل. الجفوة ايش معناها؟ يعني ما عنده ارتباط وثيق بعالم القيم الدينية ولا يهتم بها، طبق ما طبق وترك ما ترك، بل بالعكس قد هذه الجفوة والانفصال بينه وبين قيم عالم المعنى وبين عالم الدين تدعو لأن يكون مضادا، كما ذكرنا في صفة بعض العلماء كبلعم بن باعورة وغيره، تدعو أن يكون مضادا لقيم الحق تبارك وتعالى، بدل أن يكون مجتهدا في تحقيق قيم العدل والمثل الإلهية يكون بالعكس يبعد الناس عن الحق تبارك وتعالى. ولذلك نجد في بعض الروايات الله يخاطب بعض أنبيائه، داود لعله داود عليه السلام على ما أتذكر، يقول له مر الناس أن لا يجعلوا بينهم وبيني مفتونا أو مغرورا في الدنيا. عند غرور ما يلتفت إلى عظمة الحق وإلى قدرته وهيمنته على الخلق. لذلك ماذا؟ هذا الغرور كما يوجب فصلا وحاجزا له بينه وبين الله، أيضا بين من يتصل به وبين الله يوجد حاجزان، الحاجز النفسي وهذا الحاجز الهيكلي المجسد في هذا العالم. لذلك لماذا الروايات تؤكد على هذه المعاني حتى تبين تفصح عن الأهمية الفائقة للعالم أنه لا بد أن تتوافر فيه هذه الصفات، وإلا إذا لم تتوافر كان علمه حجابا بينه وبين الحق، وكان علمه حجابا بينه وبين الخلق الذي يتصلون به عن الحق، هو أيضا يحجب هؤلاء الخلق لا يوصلهم إلى الله تبارك وتعالى. الروايات تؤكد على هذا المعنى. طيب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يبين لنا معنى دقيق. العالم كغيره قد يتعرض إلى نكبات في الحياة الدنيا نتيجة لقيامه بوظيفته، يعني قد يقول شيئا لا يرضي المجتمع من ناحية أو لا ينسجم مع السلطة من ناحية ثانية، يتضاد مع ما يريده الناس بأهوائهم، فهنا ماذا تصير من الناس؟ له جفوة، يعني الناس يقولون هذا يعني دعه هذا ما ينبغي أن يقول هذا العالم هذا الكلام، وكان ينبغي أن يسكت وكان كذا، لأنه هو مع الله ويعرف الله ويقول يأمر بالمعروف لله ويعمل لله، لا يهتم بجفوة الناس، لأن عند ماذا الله تبارك وتعالى هو الأعظم والأكبر في قلبه عنده. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في هذا المعنى: من تعلم العلم للعمل، تطبيق القيم والمبادئ التي أشرنا إليها وأوضحناها، لن يوحشه كساده. يعني قال أنا صحيح علمي يدعوني إلى تطبيق تلك القيم، ولكن الناس لا يقبلون، لا يطيعون، لا يطبقون، بل يزدادون نفورا، كما كان في حق بعض الأنبياء: وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم وأصروا واستكبروا استكبارا. يصير العالم في قريته في مدينته في كذا يندد بالظلم، يدعو إلى العدل، يدعو إلى الخير، يسجب الرذيلة، ولكن الناس عندهم ارتباط كعبادة كارتباط بني إسرائيل بعبادة العجل. يصير ماذا؟ وأسربوا في قلوبهم العجل، فينبذ هذا العالم. هل يهتم هذا الثر يطيع المجتمع الذي أصبح في تضاد وإياه؟ الإمام المؤمنين يقول له لم يوحشه كساد، أصبح المكاسد ما لا مشترين، مثل كساد البضاعة اللي عند الإنسان، عند الإنسان مال أو متاع يريد أن يبيعه ما حد يشتري بين يديه، هذا عنده علم وعنده تقوى لكن ما له ما لعلمه مشتري، الناس لا يقبلون منه، فهل يتأثر ينصاع لهذا المجتمع؟ الإمام المؤمنين يقول أبدا، هذا الذي سار على طريق الحق من تعلم العلم للعمل لم يوحشه كساده، ما يتأثر، ما يصير في وحشه، لأن يقول أنا يعني سرت على هذا الطريق. ولنا في بعض أنبياء الله قدوة، أنتم تشوفون شعيب أليس الذي جاءه موسى، المجتمع ما أطاعه ما قبل منه. يعني احنا عندنا أنبياء انصاعت لهم الجماهير كداود عليه السلام، أثروا تأثيرا بالغا وكبيرا في زمانهم، وعندنا أنبياء ماذا أصلا لم يلتفت إليهم أحد، حصر. والناس أيضا كذلك، هذه الله لما يقص علينا هؤلاء الأنبياء ويعطينا الأدوار، لأن كل عالم قد يتعرض، لأن العالم بمثابة النبي قد ينجح في دعوته نتيجة للظروف والامتحان الإلهي، الله يختبره بالنجاح ويختبر المجتمع ويبتلي بالنجاح، وقد هذا العالم لا ينجح، كما ما نعبر عنه بعدم نجاح، نعبر عنه بالابتلاء، يعني لم ينصح، لم يطع في دعوته كما لم يطع شعيب، كما لم يطع صالح عليه السلام. هؤلاء أنبياء أيضا، بس ما تأثر بهم المجتمع، يعني ما أخذ بدعوتهم، فهل أنهم تأثرون صاعوا لذلك الواقع الاجتماعي؟ لا، بقي شعيب وحده ولم يتأثر، وبقي شعيب هو الخالد لأنه مرتبط بقيامه بالحق تبارك وتعالى. لم يوحشه كساد، ما لي مشتري هذا العلم، ما لي مشتري تلك المبادئ التي يدعو الناس إليها، لم تقبل منه، لكن هل يتأثر بعدم قبولهم لها؟ أبدا. سائر على الصراط المستقيم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعلم والعمل، وأن يأخذ بأيدينا إلى الرشد والسداد، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.